انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الكاش الحقيقي اللي في جيوبنا هو الوقت، كل ما تصرفه بحكمة كل ما هيعود عليك بحرية اكتر. جاهز لحد فين عشان توصل لحريتك المالية؟ استثمر وقتك واسمع برنامج بمليون جنيه مع هند عبد الهادي على تسعينات اف ام.
بمليون جنيه مع هند عبد الهادي، كل يوم خميس الساعة 7 بالليل على تسعينات اف ام.
اهلا بيكم، معاكم هند عبد الهادي من برنامج بمليون جنيه على تسعينات اف ام. النهارده حلقتنا عن الروحانيات والمال، والحقيقه انا ترددت كتير ان انا اتكلم عن الحلقه عن الروحانيات والمال، وخصوصا ان احنا مش برنامج ديني، وكمان بدري قوي ان انا اتكلم عن الروحانيات والمال، وخصوصا ان الفلوس هو امر دنيوي ولا ينفع وقت الموت. لكن لما قريت كتب كتير، وهقول لكم واحده واحده كده كل مره عن كتاب جديد وارشح لكم كتب، وجربت حاجات على نفسي وجربت حاجات على ناس تانيين، والحمد لله رب العالمين رفعت من مستواي المادي، اكتشفت انه الخلاصة هي الروحانيات. امر روحاني جدا موضوع الفلوس وموضوع الجواز، الاتنين دول امرين روحانيين جدا جدا جدا. والحقيقة ان ربنا اتكلم كتير عن المال في القرآن الكريم، وبناء عليه مهم قوي تعرفوا ان ده يعني دي الخلاصة، الخلاصة هو انه امر روحاني. ربنا قال في كتابه الكريم: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما إنكم تنطقون. مثل ما إنكم تنطقون يعني إيه؟ يعني حق، يعني خلاص خلصانة، هو موجود ورزقك موجود وكل حاجة. وفي ناس كتير قوي بتستعين بقصة السيدة هاجر في الموضوع دون، إن هي كانت بتدور على مية تشرب راضحها سيدنا إسماعيل، وكانت موجودة على جبل الصفا وكانت بتدور على مية، مفيش مية، تعمل إيه؟ راحت السعي اللي هو السعي بين الصفا والمروة 7 مرات، رايح جاي رايح جاي رايح جاي، وفي الآخر المية كانت تحت رجليها. ده تقدر تقوله كده ايه، معنى رمزي لسعيك في الحياة. انت رزقك موجود زي ما ربنا قال انه لحق، رزقك موجود. طب ايه المطلوب منك؟ مطلوب منك انك تسعى اتجاه رزقك. ودايما يقول لك ايه، صحيح ربنا بيرزق العصفور، بس العصفور عمره ما بيلاقي رزقه في العش بتاعه، هو بيروح يدور عليه، لكن رزقك موجود إنه لحق. طب السعي بقى، في ناس كتير قوي بتستدل على قصة السيدة هاجر، وخصوصا إن هي موجودة في مناسك الحج والعمرة، وبيقولوا إنه أنت تعمل 7 خطوات سعي وبعد كده هتجد رزقك. في ناس بتستدل عليها كده، ولكن هو كده كده السعي معانا. ففكرة إن أنت تتخيل إن أنت هتقعد تدعي ربنا يا رب ارزقني المال، يا رب ارزقني مليون جنيه، يا رب ارزقني مليون جنيه، من غير ما تسعى، فدي فكرة واهمة. السعي جزء أصلا من الدين. السعي هو أنت أصلا على كوكب الأرض عشان تسعى، تسعى نحو الكمال، نحو الله، والكامل الوحيد هو الله، ده دورك على كوكب الأرض ليس إلا. ففكرة أن أنت تلجأ لحاجة بعيدة عن السعي، أنت واهم. مهم قوي أن أنت تسعى. إحنا في دولة مكافحة، من أصغر حد لرئيس الجمهورية بنصحى من النوم الصبح بندور على الرزق، بنسعى. حركة الحياة في مصر بتدور حوالين لقمة العيش. احنا حقيقي في مصر شعب مكافح من يوم يوم. وكمان في القرآن الكريم في تمرين مهم جدا، انا بقول تمرين ليه؟ عشان هنتمرن عليه او الناس بتتمرن عليه، لكن الحقيقة هو ذكر، ذكر موجود في القرآن الكريم. فقل زي ما ربنا قال: فقل استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل عليكم السماء مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. يعني من الاخر كده 1 تو 1، الاستغفار يجيب فلوس. وده تمرين ناس كتير قوي بتتكلم عنه، انك تستغفر فيجي لك فلوس. بس طبعا السعي مرتبط بدون، يعني السعي موجود، بس في ناس بتسعى ومش بتلاقي، عشان كده بيقولوا على تمرين الاستغفار. ولكن في حقيقة في مشكلة كبيرة قوي، ان ناس كتير قوي بتستغفر ومش بيجي لها اي حاجة. فلما سألنا عرفنا انهم بيستغفروا بطريقة خاطئة. يعني ايه بيستغفروا؟ يستغفروا بطريقة خاطئة، يعني لما تيجي واحدة تقول انها بتستغفر في اليوم 30,000 مرة، ده معناه ان هي ما بتعملش اي حاجه في حياتها وقاعده طول النهار تستغفر، لكن لما تمشي ورا الموضوع تكتشف ان هي وهي بتغسل المواعين بتستغفر، وهي في المواصلات بتستغفر، وهي بتخلص حاجه اولادها بتستغفر. فالاستغفار طول الوقت، طول الوقت هي بتستغفر. تمام. طيب ده معناه ان وهي بتستغفر عقلها في ابنها، عقلها في الطبيخ اللي هي بتطبخه، عقلها في السعي اللي بتسعاه في الدنيا، لكن عقلها مش في الاستغفار. الحقيقة انا عمري ما عديت الاستغفار، ولكن انا عارفة ان الناس بتعد على خاتم التسبيح. المهم ان انت تستقر ان انت قلت الاستغفار بشكل جيد، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، تنطقه وتركز على الكلمات اللي انت بتقولها علشان تبقى في حالة حضور مش في حالة غياب. حالة الغياب هي ان عقلك يبقى مشتت بشيء اخر غير الاستغفار. بعد كده تقدر تدعي ربنا بالمبلغ اللي انت عايزه. مشكلة هنا الموضوع ده بقى الدعاء ان هو مرتبط ارتباط شرطي باليقين، يعني وصلت، يعني عشان الدعاء بتاعك يستجاب محتاج الوصلة، الوصلة دي هي وصلة اليقين. فانت لما يكون دخلك الشهري 3000 جنيه وتدعي ربنا ان دخلك الشهري يكون 1,000,000 جنيه، بذمتك انت مصدق؟ هو على الله هين، هو كتير عليك، انت اللي كتير عليك. فالصح ان انت تعرف ان من صفات المال التدرج، ان احنا نطلع واحدة واحدة. طيب انا دخلي 3000، ادعي ربنا بالله 4000، على الاقل عقلك انت مصدقها عشان تحقق اليقين، دي حاجة عشانك انت، انما هو على الله هين، 1,000,000 زي مليارات، يعني مش فرق كتير مع ربنا. وزي ما قلت لكم انه لحق، رزقك موجود. وده اهم تمرين لو استفدتوا بيه النهاردة، ان انتوا طلعتوا بوصلة اليقين وبتمرين الاستغفار مع السعي، انت كده حققت الملايين المليانة. وكل ما عقلك يدرك أرقام كبيرة وتسعى لها وتتجه اتجاهها، كل ما تقدر تحققها. وحقيقي دول أهم نقطة ممكن توصلوا لها النهاردة، وأنا حبيت أقولها بدري في الحلقة علشان تعرفوا أن الموضوع سهل وممكن. فكرة أنه ممكن، مش هقولك سهل لأن في سعي بيبقى صعب، لكن ممكن. وقصة السيدة هاجر دايما حطها قدام عينيك، وهتقدر توصل لأبعاد أنت كويس عايزها، أو أبعاد أنت تحب توصل لها. دلوقتي عايز أسألكم، إيه هو الدعاء المفضل ليكم علشان تحصلوا على المال؟ وأنا هنا بتكلم عن المال، إحنا في الأول في الآخر برنامجنا برنامج عن المال. وهستنى إجاباتكم وردودكم وأراءكم على رقم 0-1-42-78-94، وهستناكم بعد الفاصل.
أو يا حبيبي لما بتبعد بستنى.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين كلامنا عن الروحانيات والمال. قد ايه المال مرتبط بالروحانيات؟ وبعد ما اتكلمنا عن تمرين الاستغفار دلوقتي حابة اقول لكم على سيرة الشيخ الرجحي. الشيخ الرجحي هو من أثرياء المملكة العربية السعودية، وفي 2017 الوقف اللي عمله، الوقف اللي هو التبرعات، كان أعلن كده في فيديو على اليوتيوب مع أحد الأشخاص إنه الوقف وصل لسبعين مليار ريال سعودي. ده بس التبرعات اللي هو تبرعها، مش يعني مش ثروته، ده التبرع اللي تبرعه. الحقيقة أن قصة الشيخ الرجحي قصة مليئة بالتبرعات والعطاءات. يعني في قصة عن مدرس وهو طفل كان عايز يطلع رحلة، وهو كان من أسرة فقيرة جدا، وبعدين ما كانش معاه تمن الرحلة اللي هو كان ريال واحد سعودي، وإن أجاب إجابة صحيحة في الفصل. فكان في المدرس بتاعه هو مدرس فلسطيني، والمدرس دون اداله ريال مكافأة الإجابة، أوكي، وطلع بيها الرحلة. وتدور الأيام، وبعد كده طبعا الشيخ الرجحي ساب المدرسة واتجه للتجارة واشتغل حمال في السوق وحاجات كتير من النوعية دي. ولكن ودارت الأيام، ولما دارت الأيام وكبر الراجل ده عرف إن هو ترك شغله وهيرجع بلده، فالشيخ الرجحي أهداله بيت وأهداله كمان سيارة. فالراجل قال له أنت ليه بتديني البيت والعربية؟ فراح قال له علشان أنت اديتني زمان الريال اللي أنا كنت محتاجه، أنا اديتك ريال، ترد لي ريال، مش ترد لي بيت وترد لي سيارة. هو الحقيقة كان بيرد له الفرحة، بيرد له الإحساس، بيلحقه في الوقت اللي هو كان محتاج فيه حد. يعني في حاجات فعلا لا ترد ولا تقدر بمال. والحقيقة أن أعمال الشيخ الرجحي في السعودية ناس كتير قوي بتتكلم عنها، وقد إيه هو راجل خير. وفي قصة عنه كمان إن هو كان في السوق بيشتغل حمال، حمال اللي هو إيه، شيال، وكانت الناس تنزل السوق تشتري الخضار واللحمة بتاعتها وتروح توديها البيت، وبيحتاجوا حد يشلهم. طيب وبعدين في واحد قال له تعالى شل لي الحاجات دي، وشال الحاجة، وهو كان لابس عباية بيضة وفضل شيلها لغاية البيت. ولما وصل هناك كانت اللحمة نزلت دم على الهدوم بتاعته، بهدلتها. وبعدين الراجل صاحب البيت قال له خد حقك، الأجرة بتاعتك، وفي فلوس زيادة تاخدها وتروح تنظف هدومك في أي مكان، ولا ما تاخدهاش وتخش تنظف هدومك في الجنينة هنا. قال له لا أخدها. هو حسبها إزاي؟ قالك أنا ممكن أنظف هدومي في أي حتة، في أي مكان فيه مية، أي جامع، أي زاوية، أي مكان فيه مية، لكن الفلوس هي التي لا تعوض. فعشان كده لازم تعرف كويس قوي قيمة المال. وعلى فكرة من نصايح الشيخ الرجحي كمان أنه لازم تعرف قيمة الهلالات اللي هي زي ما عندنا في مصر بنقول القروش. وقالك أن أنت لو اهتميت أن أنت توفر القروش دي ممكن تفتح فرع زيادة، فرع جديد، من كتر ما فيه تهدير في الحاجات دي. معروف جدا عن الشيخ الرجحي أن هو الوقت عنده بنك الرجحي، كان زمان صرافة الرجحي، فكانت الناس دايما بتاخد الفلوس وأستك الفلوس ده بيرموه على الأرض، فهو كان بيروح يلم الأساتك دي ويديها للموظفين يستخدموها. ليه؟ لأن تمنها فلوس. هو حقيقي عارف قيمة المال، وكان دايما يقول أن ده مش بخل، ده مش بخل، ده بس إدراك لقيمة المال، في غيرنا مش لاقيه. وفعلا أنت لو لميت الحاجات دي ممكن تتفاجئ أن أنت فتحت لك فرع جديد. التفاصيل الصغيرة دي ما تقلقش، هي رزقك، لكن أنت اللي مش منتبه ليها مش أكتر. طيب كمان قصة تانية عن الشيخ الرجحي كمان، إن هو كان مرة لما يروح يركب طيارة، المفروض ان هو رجل ثري من الاثرياء يقدر يركب الفيرست كلاس، لكن هو كان دايما يختار الايكونومي. ليه؟ قالك الفرق بتاع التذكرتين كان يتبرع بيه. هو فعلا ده كرسي وده كرسي وده هيوصلك وده هيوصلك، لكن هو كان حقيقي يدرك قيمة المال، واحسن مكان تحط فيه فلوسك هو العطاء. دلوقتي عايز اقول لكم الفرق في اللغة ما بين كلمة الثري والغني. الثري جاية من الثروة او الكثرة، يعني مثلا الثروة الحيوانية، الثروة البشرية، الكثرة كتير. إنما الغنى هي الاستغناء، الاستغناء بالله عن أي شيء آخر. يعني إيه؟ ممكن أنت أصلا تبقى مش محتاج، يعني بمعنى كلمة أنها مش محتاج، ممكن تبقى فقير ومش محتاج فأنت كده غني، وممكن تبقى غني ومش محتاج. في الحالتين معنى الغني واصل، هو الحقيقة شعور. إنما الثري هو الكتير، اللي عنده كتير، عنده فلوس كتير، عنده عربيات كتير، عنده أطفال كتير، عنده حاجات كتير. كمان في قصة شهيرة كان الإعلامي محمود سعد اتكلم عنها، قصة شخص اسمه صلاح عطية. صلاح عطية ده هنا في مصر المفروض ان هو رجل أعمال شهير جدا، في احد المدن المصريه يعني. بيحكي بيقول ان هم كانوا 9 شركاء وكانوا بيدوروا على الشريك العاشر عشان يبداوا الشغل بتاعهم. فهو راح قال لهم انا لقيت الشريك العاشر وهندخل ربنا شريكنا العاشر. وفعلا كانوا يشتغلوا ويطلعوا فلوس ويقسموها عليهم هم 9 والعاشر معهم ربنا يطلعوها لله. وهو هنا قال انه دي تجارة مع الله. الحقيقة الراجل ده سمعته كبيرة ولما مات كان عنده جنازة مهولة من كتر الناس اللي كان خير معاهم وفي المنطقة بتاعته وفي البلد بتاعته كانت حكاية كبيرة. والحقيقة ان انا عايز اكد لكم ان العطاء مهم. العطاء هو أهم مكان ممكن تحط فيه فلوسك على الإطلاق. العطاء هو اللي هيكتر لك أصلا فلوسك ويزودها. في قصة برضو عن بيل جيتس إن هم سألوه قصة قديمة ومتكررة قوي، أنت نفسك في إيه؟ قال لهم أنا نفسي يبقى نفسي في حاجة. وساعتها كان في أطباء نفسيين كتير بيعلقوا إن الراجل ده لو استمر كده أكيد هينتحر، أكيد هيصل به الأمر للانتحار. ولكن بعد كده سمعنا عن التبرع الأكبر في العالم، إن هو عمل جمعية بيتولى فيها العلم وبينقل فيها الفكر بتاعه في أمريكا، ودي مفروض إنها أكبر جمعية في العالم، وتبرع مهم بالمبلغ بتاعه أيام ما كان لسه أغنى رجل في العالم. الحقيقة أنا أول مرة أنتبه لموضوع المال ده كان من حوالي 7-8 سنين كده. ساعتها عرفت إن في حديث نبوي بيقول إن كل يوم الصبح في ملكين، في ملك بيقول اللهم أعطي كل منفقا خلفا وأعطي كل ممسكا تلفا. أنا ساعتها كنت إيه بقى تلفانة يعني، كنت لسه معتمدة على بابا هو اللي بيديني الفلوس والحاجات دي. وبعدين سمعت قصة لراجل هو ومراته دايما كانوا بيهربوا من الاجتماعيات، أعياد الميلاد، الأفراح، الحاجات دي. ليه؟ علشان هما كانوا مضطرين يجيبوا هدايا وهم كانوا على قد حالهم مش هيقدروا يجيبوا هدايا ويجاملوا الناس، فاختفوا عن عيون الناس. وبدأ الراجل ده كل ما يشتغل كل يوم يعين جنيه لغاية لما يجمعهم 7 جنيه يوم الجمعة وهو رايح يصلي يقوم مطلعهم لله. وبعد كده ربنا كرمه فبقى يبيعين 2 جنيه طول الأسبوع ويوم الجمعة يطلعهم. والراجل ده مع الوقت فلوسه زادت وتجارته زادت وبقى عنده فلوس ورجع تاني للاجتماعيات اللي هو كان محروم منها. الحقيقة الفكر ده نفسه والقصة دي بتتصوروش أثرت في حياتي إزاي. وفعلا أنا تقريبا مشيت على نفس الخطة دي، كنت بتبرع كل يوم بجنيه وبعد كده هون ب3 جنيه وبعد كده ب5 جنيه وهكذا لغاية الحمد لله النهاردة بقدر أتبرع تبرعات كبيرة. ولكن العطاء مسؤولية، العطاء مهم لكن العطاء مسؤولية. انت ممكن تدي لحد حاجة تفسده، تخربه، تبوظه، ما تخليهوش يبقى ينفع. زي مثلا السايس انت علشان تديله فلوس خلاص انت ثبتها له شغلانة موظف. وفي ناس ممكن تفتري عليك يعني، في قصة برضو لحد قريبي كانت زوجته موظفة حكومة ومع ذلك كل يوم كل شهر لما تيجي تقبض المرتب بتاعها تقوم مطلع جزء لواحد كده متسول جنب البيت عندهم. المهم قريبي ده انفصل عن زوجته، سابت البيت ومشت. فالراجل جاي خبط عليه عشان ياخد الفلوس، فقال له الحياة هي مش موجودة، هي مشيت خلاص. قال انا ماليش دعوة مشيت ولا مشيتش، انا عايز المرتب بتاعي. فهو كده افسده، هما بالعطاء كل شهر خلاص افسدوه، ما بقاش الراجل اصلا بيعتمد على نفسه. والحقيقة ان في قصص كتير للموضوع ده ولازم تنتبهوا ان العطاء كمان مسؤولية. انا كمان عايز اسالكم دلوقتي ايه اشهر مكان حطيتوا فيه فلوسكم وحسيتوا ان انتوا افسدتوا الشخص اللي اديتوا له فلوس غير ولادكم؟ طبعا ما حدش يجي يقول ان ولادي افسدتهم بالفلوس، لا، حد اخر كنت بتدي له تبرع وتفاجئت ان انت افسدته بهذا التبرع. وهستنى تليفوناتكم على 0-1-42-78-94.
بقابل ناس بفارق ناس وماشية الحياة عادي، حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية، هنعمل ايه؟ وده جارح وده مجروح وده عايش على الماضي، وأحوالنا دي بتحير ولو نرضى هتحللنا بنزعل ليه؟ سايبينها حنتضايق ونزعل ليه؟ نصيحة عيش وما تخليش في حاجة شغلة تفكيرك غير الفرحة وغير ضحكة ما بتفرقكش في ملامحك ومش بتروح ترتب ايه وتحسب ايه نصيبك كله حيصيبك لكن عافر مع الفرصة وما تسيبهاش في يوم أبدا تضيع وتروح حواليك هتلقى شمس بتنور وبعديها في عز اللي القمر سبحانه منصور منور ليك تملي الأمل موجود قريب للي شايفينه هتتفائل هتضحك لك في غمضة عين هتبقى الدنيا ملك ايديك فيها تعيش نقابل ناس نفارق ناس وماشية الحياة عادي حال الدنيا بتغير ما بين الثانية والتانية هنعمل ايه وده جارح وده مجروح وده عايش على الماضي وأحوالنا دي بتحير ولو نرضى هتحللنا بنزعل ليه
ورجعنا لكم تاني ومكملين كلامنا عن الروحانيات والمال. ودلوقتي بعد ما عملت شوية كده بحث عن في السيرة النبوية فكنت بشوف وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان بيتعامل مع المال ازاي، فجمعت مجموعة من المعلومات ودلوقتي عايزة أنقلها لكم. أول حاجة أهم حاجة لازم تبقوا عارفينها إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان بيستعيذ من الفقر والكفر مع بعض في جملة واحدة، كان يستعيذ منهم، وفي القرآن الكريم الشيطان يعدكم الفقر، فده وعد الشيطان. تاني حاجة إنه كان الرسول عليه الصلاة والسلام ليه خمس بيت المال، خمس بيت المال. كمان بيقولوا إن سيدنا محمد أسس شركات كتيرة جدا، من أشهرها شركته مع السيدة خديجة وأقلها شهرة مع السائب ابن أبي السائب. كمان مهر السيدة خديجة كان 20 ناقة. شوفوا بقى الناقة النهاردة بكام، أنا أعتقد إحنا بنتكلم الناقة الواحدة معدية 300,000 جنيه النهاردة، خصوصا إن اليومين دول اللحمة غالية، وكمان عشان الناس اللي بتشتري بتجهز الأضحية، فأعتقد إن ده كان رقم محترم جدا وكبير جدا. وزمان كان مشهور إن مهور النساء بالناقة، يعني بكذا عدد ناقة. كمان يقال إن المواد الغذائية اللي كانت بتوزع على بيوت أهل الرسول عليه الصلاة والسلام كانت حوالي 15 طن مواد غذائية سنوية. كمان بيقال أنه أهدى الرسول عليه الصلاة والسلام أبو سفيان وأبنائه معاوية وغيرهم يعني 300 ناقة، فده طبعا دليل ثراء، دليل أنه هو كان معاه فلوس. وكانوا بيقولوا على الرسول عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين، لأنه كان لما كان بيتفق على بيعة، يعني الرقم اللي تحدد السوق بقى تغير، ما تغيرش هو بيكمل البيع الاتفاق اللي قاله. أنا عايز أقول لكم إن الموضوع ده مهم جدا، لأن أنا اليومين دول بشتري سرير، عايز أقول لكم الراجل غير الاتفاق في الفلوس 3-4 مرات، مرة يقول لي السرير من غير ملة، مرة يقول لي السرير من غير ما هنقله، مرة يقول لي لو هركبه هيبقى بكذا، وفعلا ضرب سعره في 2 في قعدتين. يعني كل دون، يعني عشان كده بقول لكم موضوع السيرة وإنك تهتم بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام موضوع مهم جدا، وتعرفوا فعلا فعلا إن الموضوع روحاني بحت، روحاني فعلا. وكل ما هتبقى أمين في تجارتك كل ما تجارتك هتكسب. في ناس كتير قوي فاكرة أن التجارة أساسها الفهلوة، لا والله هي أساسها الأمانة، الأمانة والنشاط. لأن أنت لو أمين وكسول فأنت مش هتبقى تاجر شاطر، إنما لو أمين ونشيط فأنت تاجر شاطر. كمان بيقولوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنفق على الطيب، الطيب يعني الملابس الكويسة والعيشة الكويسة. وكمان في بقى كذا سيرة بتتقال أنه كان في حصار في مكة وكان لا يجد الطعام وكان جائع، ودي بيمسكوا فيها ويكبروها، إنما ده كان وقت مؤقت. ومهم قوي نعرف أن هي دي الحياة، في وقت هنبقى مش لاقيين ناكل وفي وقت هنلاقي كمان ناكل. لازم تحس بالوحش، تمر بالوحش عشان تحس بالحلو. كمان بيقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفى كان راهن الدرع بتاعه، والدرع بتاعه كان يسوى 40 دينار ذهب. طب رهنوا ليه؟ عشان في ناس كتير بتقول له هو مات ودرعه مرهون، رهنوا عشان كان عايز بريال غلة علشان كان جاي لهم ضيف، وكل فلوسه كانت في الحرب، كانت ساعتها في حرب، كانت الدولة بتحارب، فكان حاطط كل فلوسه في الحرب. الحقيقة ان كمان في الصحابة في قصص كتير قوي، اشهرهم عثمان بن عفان، ولكن عبد الرحمن بن عوف هو الاغناهم. يعني يقال ان ثروة سيدنا عبد الرحمن بن عوف توصل ل 300 مليار دولار بعصرنا اللي احنا فيه ده. وكان يقال مثلا في قصة ان لما كانت تدخل القافلة المحملة لحاجات عبد الرحمن بن عوف وتجارته واشيائه كانت بتهز المدينة من صوت البعير على الارض، لدرجة ان في قصة ان السيدة عائشة قالت ايه الصوت دون، وقالوا لها دي حاجات عبد الرحمن بن عوف، فقالت بارك الله له في تجارته. ساعتها هو وصل له الخبر بطريقة ما و تبرع بكل حاجات القافلة للمسلمين. وفي قصة برضو ان هو وزع، ان سيدنا عبد الرحمن بن عوف وزع حاجات من تجارته، حبوب وارز والحاجات دي على الناس، وكان سيدنا عثمان بن عفان واقف ياخد، فقالوا له انت راجل غني انت ليه جاي تاخد من مال عبد الرحمن بن عوف؟ قال لهم هذا مال عبد الرحمن، البركة بقى. وفي قصة برضو عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف ان هو لما راح المدينة، لما حصلت الهجرة وراحوا المدينة، في ناس كانوا بقى بيتقاسموا مع الأنصار والمهاجرين، كانوا بيتقاسموا البيوت والأكل والشرب والحاجات دي، فقال لهم دلوني على السوق. هو عارف إن هو شاطر في التجارة ورايح في اتجاه التجارة، فمش عايز حد يتبرع لي ولا يديني، أنا أقدر أروح أشتغل وأجيب فلوس. الحقيقة إن قصة سيدنا عبد الرحمن بن عوف تستاهل إن إحنا نعمل لها حلقة كاملة، ولكن أنا حاولت إن أنا أدخل الموضوع دون وأكد لكم إن سيدنا عثمان بن عفان اللي كان تقريبا بيمول جيش المسلمين، وكان كمان سيدنا عبد الرحمن بن عوف، الاثنين دول من العشر المبشرين بالجنة. وموضوع إن أنت تبقى غني أو ثري أو عندك أموال كبيرة أو طائلة مش لازم تبقى حرامي ولا مجرم، أنت ممكن تبقى إنسان خير وكمان تبقى مبشر بالجنة، عادي جدا، المال حلال ومن حقك تعمله. أكتر حاجة عايز أكدها النهاردة إنه الفقر مش فضيلة، الفقر مش فضيلة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيستعيذ منه، سيدنا علي بن أبي طالب قال إن الفقر في الوطن غربة، فالفقر يصل لمرحلة الغربة. خلوش حد يوهمكوا إن الفقر فضيلة، لا الفقر مش فضيلة، الفقر غربة، وإن الفلوس طالما حلال وربنا راضي عنها تستاهلها وتستحقها. وانا النهارده اتمنى ان انا اكون وضحت لكم بعض الاشياء اللي توضح لكم ازاي ممكن توصل للمال. افتكروا بالاكيد يعني افتكروا تمرين الاستغفار، لانه تمرين مهم جدا، والسعي، السعي مهم، محدش يوهمكم ان الفلوس هتيجي بالدعاء، هتيجي بالسعي. وشكرا جدا ليكم، وانبسطت جدا معاكم النهارده، وان شاء الله استنوني يوم الخميس اللي جاي الساعه 7 مساء.